بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة أرحنا بها، والتي سنتكلم فيها بإذن الله تعالى عن بعض الأذكار وما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وأقواله وأفعاله في القيام والركوع والسجود والتحيات، لأنني دائما وأبدا أقول أن لكل لفظ ظاهر وباطن أو قبل ودبر، وإن الله عز وجل لا يقبل دعاء خرج من قلب غافل لاهن. فالناس يقرؤون الفاتحة وهم أبعد الناس عن معانيها، ويسبحون باسمه العظيم في ركوعهم ولا يعلمون معنى العظمة، ويسبحون ربه تبارك وتعالى بعلوه ولا يعلمون أنواع العلو، يثنون على الله عز وجل بالحياة الطيبة. هو الحي سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فندعوه باسمه هذا في جلسة العبيد المسمى بجلسة التحية، نقول التحيات لله، وفي النهاية نقول إنك حميد مجيد. وما بين البداية في تكبيرة الإحرام والنهاية في التسليمتين مملكة عظيمة جدا من أسماء الله عز وجل وصفاته، فلو أن العبد راعى تلك الأسماء وأقبل عليها تعلما وتدبرا لكان من الخاشعين. والخشوع كما قلت لحضراتكم ما هو إلا بذرة تكون ثمرتها الفلاح بإذن الله تعالى. قال ربنا عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى على عاقل ما يعانيه الواحد منا من هم وغم وحزن ونكد وأمراض وابتلاءات وفقر وديون أيما كان. وصدق ربي إذ يقول: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو يخرج من بطن أمه باكية، ويخرج منها والناس يبكون عليه. فحياته في الحقيقة محصورة بين بكائين، إذا أصابه المرض بكى، وإذا فطرت الأسنان شدقيه بكى، إن أصابه الجوع بكى، وإن فقد حبيبا بكى. فكان لابد أن ييسر الله عز وجل له سبيلا يستعين به على مواجهة تلك الأمور. فقال ربي تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا نداء وجهه لبني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي نهاية هذا الجزء وجه حديثه للمؤمنين، فقال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة هي وسيلة يعتمد فيها العبد على النجاة من هم الناس وغمومهم والاحتكاك بهم. ألا ترى أن ربك تبارك وتعالى قال النبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا هو السلاح الذي وجب على النبي أن يتخذه حتى يواجه به أعداء الأمة من الكفار. قم الليل إلا قليلا، قد إيه؟ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وماذا أصنع فيه؟ ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كل دليل لماذا أمر الله عز وجل نبيه بهذه التكاليف من قيام الليل وقراءة القرآن. قال: إن لك في النهار، يا شباب إن لك في النهار إيه؟ سبحا طويلة. السبح اللي هو الاحتكاك مع الناس، ده رجل رخم وده غلس وده منافق وده كذاب وده بخيل وهذا سيء الأدب. احتكاكات بينك وبين التجار، احتكاكات بينك وبين الناس في المسجد، منافقون كذابون عملاء أصحاب غفلة، فسوف تصاب بالحزن من جهلهم. ما الذي يصدر القلب على مواجهة هذا السبح الطويل؟ امرأة مثلا مبتلاة برجل بخيل، مبتلاة برجل مدخن، رجل مبتلى بجار سوء، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. كل هذا تعينك عليه الصلاة إن صليت على الحقيقة. لا تصلي بلسان يسير في طريق والقلب نائم، أو يسير في طريق عكس اللسان والعياذ بالله. إذا أسباب الاستعانة الصبر والصلاة. لماذا؟ لأنهما أداتان عظيمتان من أدوات تطهير القلب من درنه. احنا عندنا الأوساخ على نوعين: أوساخ خارجية تسمى الدنس، وأوساخ داخلية تسمى الرجس. الأوساخ الخارجية مثل العرق، البول، الغائط، تراب، العفار، شعر الإبط، شعر العامة وما إلى ذلك، هذا يسمى دنس. الوسخ الداخلي ما يصاب به القلب من العجب والبخل والشح والنفاق والكبر وحب كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. عندما يقول تعالى عن القلب السليم للمؤمن: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. عندما يحدث في القلب العكس فيحب القلب الكفر والفسوق والعصيان فهذا دليل عظيم جدا على مرض القلب وقسوته وبعده عن الله. وعندما يكره الإيمان أيضا دليل على مرضه والعياذ بالله، كالذي بلغ من العمر مثلا 30 سنة أو 40 سنة فإذا ابتدأ يومه قلنا له: هل نأتي إليك بكوب من اللبن؟ قال: لا، أنا لا أحب اللبن، أنا عايز سجارة أو عايز فنجان قهوة. هذا دليل على تغير الفطرة، لأن اللبن هو أول ما خالج جوفه، أو أول شيء دخل جوفه اللبن. فيأتي اليوم بعد 30 أو 40 أو 50 سنة يقول: أنا ما بحبش اللبن. ده دليل على تغير الفطرة. طب إيه اللي هيعينك على كده؟ أن تعود الفطر، أن يعود القلب إلى أصالته، أن يعود القلب إلى صياغته، أن ينور الله عز وجل ويجلي القلب كما تجلى الفضة. بإيه؟ بإيه يا رجالة؟ تمام، بالصبر والصلاة. دليلنا على ما نقول ما صح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور بنوعيه، الطهارة بنوعيها اللي أنا قلت عليها، سواء طهارة خارجية، غسل الجمعة، غسل الجنابة، غسل العيدين، الغسل للإحرام، الغسل لدخول مكة، الغسل لدخول المدينة، الغسل للوقوف بعرفة، الاغتسالات المفروضة والمسنونة، والوضوء، التيمم، المسح على الخفين، المسح على العمامة والجبيرة، باب المياه كله، باب الطهارة كله في أي كتاب فقه. الطهارة الثانية هي طهارة القلب من أن يتعلق القلب بغير الله تعالى، أو أن يتعلق القلب بشيء يكرهه الله ورسوله. هو ده معنى الطهور شطر الإيمان. والحمد لله اللي احنا هنبدأ نشرحها في فاتحة الكتاب، والحمد لله إن قالها العبد بلسانه وبقلبه، يعني بيحمد ربنا تبارك وتعالى والقلب متواطئ تماما مع اللسان، مش ازيك وقال الله الحمد لله وكل اللي يجي من ربنا كويس، وهو يعني ان استطاع ان يكفر بالله العظيم فيما بينه وبين نفسه لفعل. بيقول كده الحمد لله وخلاص، يعني فض مجالس زي ما بنقول. لا، ده انسان غبي. سبحانه وتعالى هو الغني عنكم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. لا، الحمد لله فعلا، هنشرح الحمد يا شباب. يا ريت الرضا على مضض، هو مش راضي اساسا، هو مش راضي خالص، هو كذاب. طب يعني ايه الحمد لله؟ اقول لك يعني الشكر لله. لا لا لا، في فرق كبير جدا بين الحمد والشكر، في فرق كبير جدا 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 بين الحمد والشكر. انا ما بديك خدمة ولا بعمل لك مصلحة ما بتقوليش احمدك، لا بتقولي شكرا. والله عز وجل اذا انزل عليك مصيبة بتقولش شكرا، بتقول الحمد لله. يبقى الحمد بيكون على السراء والضراء، والشكر على السراء فقط، والشكر يترتب عليه الزيادة. قال ربنا تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فقال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. اختلف أهل العلم في الشيء الموزون على قولين: هل هو العبد الذي يوزن أم هو العمل؟ فذهب الفريق الأول إلى أن العبد هو الذي يوزن، فدلوا على ذلك بقوله تعالى في أواخر سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واستدلوا على ذلك أن عبد الله بن مسعود كما في الحديث صعد يوما على النخلة، فرأى الصحابة دقة ساقيه فضحكوا منها، فقال صلى الله عليه وصحبه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفس محمد بيده لهما أثقل في الميزان. من جبل أحد، واستدلوا على قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأكول الشروب، وفي رواية يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني استدلوا على أن العمل هو الذي يوزن بدليل قوله والحمد لله تملأ الميزان، وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة آخر حديث في البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فين؟ ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله اللي هو التسبيح بالحمد هناخده برضه هنشرحه بالتفصيل، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. إذا سبحت ربك تبارك وتعالى وعظمته وسبحان الله وحمدته وسبحان الله والحمد لله تملأ لك حسنات ما بين مكانك على الأرض إلى السماء، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. الشاهد على ما أقول هو الصلاة نور، إذا حافظت على تلك الصلاة أنار الله عز وجل لك طريقك، وهو الفرقان. قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نور يقذفه الله في القلب يفرق العبد به بين الحق والباطل يفرق به بين الغث والسمين، عكسه اسم العمه. مش انت بتقرا في القران كده ايه في طغيانهم يعمهون؟ العمه ده اللي هو عمى القلب، بيقدم على الامر وهو لا يعلم حقيقته ولم يتبين المصلحه من المفسده فيه. ده النور، وممكن يكون نور حسي او ممكن، لاننا نرى من يحافظ على صلاة الفجر في وجوههم نورا، واذا ناموا على فراش الموت انار الله عز وجل وجوههم ايضا ويفسح لهم في قبورهم وينورها لهم وينور لهم على الطريق صراطهم. قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، ده نور حس حقيقي، يسعى نورهم، النور هو اللي بيسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقال عز وجل عن النبي والذين معه صلى الله تعالى عليه وسلم يوم يروا أن المنافقين قد انقطع عنهم النور فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. هو ده معنى والصلاة نور، نور في القلب، نور في الفؤاد، نور في الوجه، بركة في العمر، بركة في الرزق، بركة في الولد، هداية في الزوجة، هداية في المال، هداية في العمل، هداية في كل شيء. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة على مواقيتها. ودي أعظم مصيبة وقع فيها المسلمون الآن لا سيما عندنا في مصر، فرطنا في الصلاة تفريط عظيم جدا، سواء فرائض أو نوافل، سواء جمعة أو غيرها، المساجد غير ممتلئة تماما والناس يصلون شكلا فقط إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان. علامات المحبة البذل أيها الكرام، فلو أن رجلا أحب امرأة فإنه يبذل من أجلها كل غال ونفيس. إذا أحب قطعة أرض يقول لك اشتري حتة الأرض دي لو هيفرشوها فلوس أنا هشتريها. يحب ولده ويقول إن أنا هعلمه في أمريكا وهعمل ليه، لأنه أحبه فعلا. لذلك عندما أحب الصحابة رسول الله حبا حقيقيا قال أحدهم نحري دون نحرك يا رسول الله، وأتى أبو بكر بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا رسول يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. علامات المحبة البذل، لو أن امرأة أحبت زوجها حبا حقيقيا لله تعالى لكانت تحت قدميه، هو ده الحب. فمن أدل الأدلة على حبك للجنة أنك دائم الصدقة، والصدقة برهان. يعني برهان على إيه؟ على حبك لله تعالى ورسوله دائما وأبدا. ما يقول أجل وأنفقوا مما رزقناهم أو مما رزقناهم يكون، والصدقة برهان، لأن العبد يخرج الصدقة من بين فكي سبعين شيطانا. والصدقة برهان. ثم قال والصبر ضياء. الصبر ضياء. طيب هو لماذا قال الصلاة نور وقال الصبر ضياء؟ هو ده بقى المشكلة، ان كل عند العرب صبر، انهم يحسبون ان النور هو الضياء والضياء هو النور. لا، عندما يقول الله عز وجل ما كلمة كلمة حتى لو تكررت اعلم ان التكرار يغير المعنى. يعني كم مرة وردت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن؟ كتير جدا، حوالي 22 مرة. كل مرة ليها معنى غير الثاني، كل مرة بتختلف عن المعنى السابق والمعنى اللاحق. فعندما يقول عز وجل في أوائل سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فمن ساوى بين الضياء والنور فقد ساوى بين الشمس والقمر، ولا يقوله عاقل. أما الفرق في إيه؟ الفرق في الحرارة، كما أجابت الأخت جزاها الله خيرا، الحرارة فعلا. فالصلاة سهلة، ليس فيها نوع من الكلفة، بمنتهى السهولة جدا تصلي، لكن الصبر صعب. عندما عرف العلماء الصبر، وأنا أحيلك يا أخي الحبيب على كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم، فلقد أبدع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إبداع عظيم جدا. فقال معرفا الصبر بعدة تعريفات، منها قال تجرع المرارة من غير تعبس، تجرع المرارة من غير تعبس. ومن أجمل التعريفات التي تعلق بها قلبي قوله رحمه الله هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وما فيش مشكلة أبدا أنك تبتلى ثم تصبر وتبث شكواك إلى الله عز وجل. الجزع هو أن تبث شكواك للناس. فمع ما أصيب به يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل. الصبر الجميل ده لم يمنعه أن يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اسم الكتاب تاني؟ طب تدفعه كام؟ احنا عندنا اللي يسأل سؤال بعد كده يا جماعة، يا إما يصلي على النبي يا إما يدعي لأخوه دعوة، هو كده. طيب الكتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم رحمه الله تعالى. طيب خلوا الدعوة بس بظهر الغيب، يعني مش عدة الصابر، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فمن خلال الصلاة والصبر، الصلاة والصبر، الصلاة والصبر يتطهر القلب برحمة الرحمن الرحيم. لذلك عندما تبتلى فلابد أن تسعد، ده شيء طيب جدا أن يكرمك الله عز وجل ببلاء يجلي القلب كما تجلو الفضة. ولربما أراد الله عز وجل أن يرفع قدرك وأنت لا تعلم. فمثلا لو قدر أن الله عز وجل سينزلك الفردوس الأعلى، قل آمين. الفردوس على فكرة معناه البستان، البستان الذي حاز كل ما في البساتين، ده اسم الفردوس. الله عز وجل قدر في عليائه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أنك من أهل الفردوس. طيب عشان تدخل الفردوس محتاج تقيم الليل 100 سنة ومحتاج تصوم 100 سنة، هل تستطيع أن تقوم بهذا؟ الله المستعان. ازاي الإجابة؟ ولا لأ طبعا، الله المستعان طبعا، بس استحالة، مين اللي هيصوم 100 سنة ويقيم الليل 100 سنة؟ طبعا لأ. فيقدر الله عز وجل عليك ابتلاء معين، أن يموت ولدك، أن يحترق مالك، أن تسرق سيارتك، أن تبتلى بجرسو فتصدر 20 سنة ولا 50 سنة ولا 100 سنة مثلا، ولا 30 سنة ولا 40 سنة، فيعطيك الله عز وجل على من جراء الصبر نفس الأجر المترتب على قيام 100 سنة وصيام 100 سنة. يبقى هنا البلاء كان خير ولا شر؟ أدل دليل على ما أقوله وقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد، ابنه مات وصعدت الملائكة بروحه إلى الله عز وجل، سألهم ربهم وهو أعلم، أقبضتم روح ولد عبدي؟ ابني حبيبي، ابني مات بأي وسيلة، مات مظلوما، مات محروقا، مات برصاصة في دماغه واتسلقت دماغه نصين، وأنا ببكي والقلب بيشتعل نارا من جراء الحرقة من عدة أمور، وأنا مش عارف أجيب حقه، إيه مات. فسألهم ربهم وهو أعلم، أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون بلى يا رب. أأخذتم فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ فيقولون بلى يا رب. فيقول الله عز وجل وهو أعلم، وبماذا قال عبدي؟ فيقولون يا رب حمدك واسترجع. فيقولون يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. طيب عندما يموت للنبي ولده عبد الله والقاسم والطيب وإبراهيم وأم كلثوم ورقية، فمش ده خير كبير جدا؟ يبقى هو ده معنى الصلاة، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. لابد أن يصاحبه حرارة، لابد لكل الناس أن يصبروا، لابد لكل الناس أن يصبروا. وما هو أعظم درجات الصبر يا شباب؟ من أعظم الناس صبرا؟ أعظم الناس صبرا الكافر، أعظم الناس صبرا الكافر. لأنه يدخل النار ويقول الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فبيمكث في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وليس له إلا الصبر والعياذ بالله، ولن يرى ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأيهم أيسر؟ أن تصبر على طاعة وأن تصبر عن معصية، لأن الصبر على 3 درجات أو على 3 أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على قضاء الله عز وجل وقدر. دي أنواع الصبر. سهلة ولا تصبر على حر النار والعذاب بشتى أنواعه خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله؟ فلا بد لكل واحد أن يصبر. ثم ينقسم الصبر الى صبر الكرام وصبر اللئام. صبر الكرام ان هو يصبر وهو راضي، كصبر ايوب عليه السلام، كصبر يعقوب عليه السلام، كصبر ابراهيم على ذبح ولده عليه السلام، كصبر نبينا صلى الله عليه وسلم. الصبر المصاحب للرضا يسمى بصبر الكرام. اما صبر اللئام مثل الصبر الذي يشبه صبرنا، انا هعمل ايه، ما فيش قدامي حاجه اعملها، اديني صبر وخلاص، وهو من قلبه ساخط كل السخط على الله عز وجل وعلى قضائه وقدره. فالصبر ده بينزل على القلب نزول للماء على الارض الطيبه، والصبر ضياء. ثم يقول النبي في النهايه: والقران حجه لك او عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. هذا شرح مبسط حتى تعلم لماذا تصلي. لماذا تصلي؟ لان الصلاه هي نصف الاستعانه. احنا قلنا واستعينوا بالصبر والصلاه، واستعينوا بالصبر والصلاه، ونقول لربنا عز وجل في الصلاه كل يوم: اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. فيكون نصف الاستعانه قد حصلت عليه بالفعل بمحافظتك على صلوات الفرائض وصلوات النوافل. وتكون الصلاه في حقيقتها سبب لتحمل الصبر، ويكون الصبر ايضا سبب في تحمل الصلاه، لان اقل الناس صلاه هم اقل الناس صبرا، واعظم الناس صبرا هم اكثر الناس صلاه. فبين الصلاه والصبر علاقه طرديه، وبين الصبر والصلاه والاستعانه علاقه طرديه. ما اعرفش الكلام مفهوم ولا انت تهت مني. طيب خلاص، دام ابو يحيى قال مفهوم احنا كلنا نمشي ونقول حاضر يا مولانا. اقول تاني: كلما ازداد الصبر كلما كان ذلك سببا في محافظتك على الصلاه. لذلك اعظم الناس صبرا لا يفوته فجر ابدا ابدا، لا عشاء ولا فجر. فببركه محافظته على الصلاه يزيد الله عز وجل قلبه صبرا، فيزيد الصبر الصلاة، فتزيد الصلاة الصبر. إذا اجتمع الصبر والصلاة في القلب أتت الاستعانة، أتت الإعانة من ربك تبارك وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة. فعندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى الصبر والصلاة زودوا الإعانة. إذا زادت الإعانة زادت العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، طب هنستعين بإيه؟ خذ الصبر والصلاة. الصلاة لو زادت تزود الصبر، والصبر لو زاد تزود الصلاة، طب الصلاة زائد الصبر تزود الإعانة، طب الإعانة لو زادت تزود العبادة، وهكذا. وبينهما علاقة طردية علمها من علمها وجهلها من جهلها. أنا مش عايز أطول أكتر من كده علشان الحديث النهارده كان ممتع. المرة الجاية أنتم بالخيار، إما أن أبدأ في شرح الفاتحة وإما أن أبدأ في شرح تكبيرة الإحرام. الله أكبر، هنشرح اسم الله الكبير. الكبير أين ورد؟ ورد في عدة مواضع في القرآن، في سورة لقمان وفي سورة الحج وفي سورة الرعد وفي سورة سبأ. تكبيرة الإحرام دي مهمة جدا، البروج ايه اللي دخل البروج؟ تقصدون ذلك الفوز الكبير؟ لا، انا ما بتكلمش عن الفوز، انا بتكلم على نعت الله عز وجل لنفسه هو الكبير المتعال. او مثلا في سورة غافر يقول ربنا تبارك وتعالى: فالحكم لله العلي الكبير. فنشرح الفاتحة يا شباب ولا نشرح اسم الله الكبير؟ افتنا يا ابا يحيى بارك الله فيك. طيب خلاص حاضر. خلاص يا شباب، انا طبعا يعني ما يعني كنت اود ان انا اشرح الكبير اليوم، بس هو هياخد وقت، لان هو الكبير مبني على العلم وعلى الحكمة وعلى القوة وعلى الحكم، ليه اعمدة بيبنى عليها. يعني لما نقول عن كبير المنطقة او كبير العرب او كبير العيلة، ليه قلنا كبير؟ الكلام ده مهم جدا، لان لما نشرح العظيم كل كبير عظيم وليس العكس، وليس كل عظيم كبير، سبحان ربي الاعلى، كل كبير اعلى وليس العكس، عنده صحيح كده في مجموعة صفات. فلما تقول الله اكبر، الـ 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 الاكبر ده يمتنع ان يعارض، يمتنع ان يعارض. فان شاء الله مش هينفع نبدأ للأسف الكبير، علشان هياخد مننا وقت، وانا اطلت عليكم في المقدمة. ان شاء الله موعدنا يوم الثلاثاء القادم في نفس الميعاد تقريبا، مع شرح تكبيرة الاحرام، والدرس اللي بعديه هنبدأ في شرح ادعية الاستفتاح، ويبقى الدرس الثالث في شرح فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب احتمال تاخد مننا 3 أو 4 دروس، نشرح الحمد ونفصله، الحمد الزماني والمكاني وانواعه، وهنشرح الرحمن الرحيم والفرق بينهما. انا اظن ان انا شرحت الملك، فما فيش داعي ان احنا نشرح ملك يوم الدين، ثم نتكلم عن اياك نعبد واياك نستعين، ثم نشرح اهدنا الصراط المستقيم وانواع الصراط وصفاته، ثم نتكلم في النهاية عن المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى. اذا دخلنا على الركوع مش هشرح العظيم، لان انا شرحته، هو موجود على الموقع. هنشرح اذكار الركوع، سبحان ربي الاعلى مش هشرح الاعلى لان انا شرحته ايضا، فهنشرح اذكار الركوع واذكار السجود، ثم بعد ذلك افصل درس كامل لشرح التحيات. يعني التحيات حتى تاخد مننا درسين، القسم الاول والقسم الثاني اللي هو اللهم صل على محمد. يعني هنشرح بقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفوائدها، لانها من اعظم الامور التي تكون سببا في جلاء الهم والغم عن قلب العبد. اكتفي بهذا القدر، اسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا ولإياكم حسن الأوبة بين يديه، اصف عنا يوم الورود عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واعتبروا أيها الكرام أن هذا الدرس هو الدرس الثاني في المقدمة، نحن إلى الآن إلا بدأ، يبقى الدرس اللي فات ودرس بتاع النهاردة ما هما إلا مقدمة بين يدي تلك السلسلة المباركة، أرحنا بها. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.